إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني أنصح نفسي وطلاب العلم وجميع المسلمين بقراءة رسالة طيبة جدا من تأليف الإمام محمد شمس الدين الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي المعروف صاحب كتاب سير إعلام النبلاء. له رسالة قصيرة طيبة نافعة تسمى تشبه الخسيس بأصحاب الخميس في رد شبه المشركين. الرسالة مشهورة باسم تشبه الخسيس بأصحاب الخميس، وفيها الرد على من تشبه من المسلمين بالكفار، وأن من تشبه من المسلمين بالكفار فإنه لاحق بهم، إما أن يكون قد أشرك، وأقل أحواله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التحريم الشديد، والتشبه من الكافرين من الكبائر. والإمام الذهبي رحمه الله في هذه الرسالة الطيبة يتكلم فيها عن صور التشبه بالكفار وعن منع ذلك، ويبدأها بالكلام في قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وبقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وساق الحديث الصحيح الموجود في صحيح أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بين يدي الساعة، يعني بعثت في آخر الزمان، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، يعني يقاتل الكفار بعد أن أدعوهم ومع أني أدعوهم إلى الدخول في دين الحق. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الغنائم من قتال أهل الكفر والضلال، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. كل من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه الذلة والصغار، يعني الوضاعة والانحطاط. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، والشاهد ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ومقتضى هذا الحديث إن سلم أنه الشرك في الظاهر أو أقل أحواله التحريم، أقل أحواله التحريم. وإنك ترى في بلاد كثيرة لا سيما في بلادنا الاستعداد للاحتفال بشم النسيم، وهذا الاحتفال قولا واحد تشبه بالكفار، تشبه بالمشركين، قول واحد تشبه بالمشركين وبعد عن دين الإسلام، بعد عن دين الإسلام. ولذا ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية أبي سعيد الخدري في الصحيحين بنفس اللفظ، وفي رواية أخرى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهي في مستدرك الحاكم وصححها الألباني في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، فإن كان فيهم من يأتي أو من ينكح أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. يعني لئن ظهر في بني إسرائيل من يعاشر أمه أمام الناس علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وهذا تحذير شديد من اتباع أهل الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الذي يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن بما أرسل به فإنه يموت يوم يموت وهو من أصحاب النار. فهذا كله تحذير من اتباع المشركين في أي شيء، لا سيما في أعيادهم، والأعياد من أعظم شعائر الدين، فليست من العادات وإنما هي من الدين، من أعظم شعائر الدين. عيد شم النسيم هو يوازي عندنا في الإسلام عيد الأضحى، هو أعظم أعياد الفراعنة من 2700 قبل الميلاد، من 700 و2000 قبل الميلاد، يعني من نحو 5000 سنة إلا قليلا اخترع الفراعنة الاحتفال بشم النسيم وأسموه شم نسيم، أسموه هكذا في لغتهم. فالفراعنة القدماء من نحو 5000 عام كانوا يتهيئون في ذلك اليوم، وهو الموافق 25 من برمهات، وهو الشهر الفرعوني، وهو الانقلاب الربيعي. في هذا اليوم يستوي الليل والنهار، وهم يعتقدون أن العالم قد خلق في هذا اليوم، فيخرجون عند الفجر قبل شروق الشمس، لأن المصريين كانوا يعبدون الشمس ويعتبرونها أعظم الآلهة. والشمس عندهم تسمى آمون، رمزوا لها بالكبش، فكانوا يعبدون الكبش. ولذا فإن معبد الكرنك وهو أكبر معابد العالم في الأقصر التي فيها ثلث آثار العالم، هذا المعبد قبله طريق كبير يسمى طريق الكباش، تجد أصناما للكباش على الناحيتين عند مدخل ذلك المعبد. آمون المعبود عندهم الشمس، رمزه الكبش، ورع هو أيضا الشمس، ولذا يصنعون مسلاتهم وأهرامهم بحيث تكون مدببة تشير إلى الشمس، فرع. ولذا كبار الأسرة الرابعة من كبار الفراعنة وأغناهم وأقواهم لا بد أن يسمى رع، فخوف إفرع وخف إفرع ومنكاو رع، الأهرام الثلاثة لكل ملك من هؤلاء الثلاثة عبد رع عبد رع. فهم يعبدون الشمس، ولذا وقرص الشمس عندهم يسمى آتون، بينما الشمس نفسها تسمى آمون أو تسمى رع، فيعبدونها. ولما ظهر إخناتون وهو الملك أمنحتب الرابع قال لا بد أن نعبد إلها واحدا لا إله غيره، وهو آتون قرص الشمس. ويا أيها المصريون لا تعبدوا آلهة متعددة، بل هو إله واحد هو قرص الشمس، وأنا ابنه إخناتون فاعبدوني وأنا أوصل العبادة لأبي آتون. والناس تظن أن إخناتون كان موحدا، وهو نعم كان موحدا لنفسه، يريد من المصريين أن يعبدوه ليرفع العبادة إلى أبيه بزعمه آتون. فالمصريون يعبدون آتون قرص الشمس، ويعبدون رع الشمس وشعاعها، ويعبدون آمون الشمس. فكانوا في يوم شم النسيم وهو العيد الأكبر الأعظم عندهم يخرجون جميعا، كل الناس تخرج قبل شروق رع، قبل خروج آمون، يعني قبل شروق الشمس، ومعهم الناي والمزامير والدفوف، والفتيات يخرجن مزينات بعقود الياسمون وهو زهر الياسمين، يخرجون تخرج الفتيات مزينات بعقود الياسمين، يخرجون ينتظرون شروق الشمس، حتى إذا أشرقت الشمس بدأ الضجيج والصخب والرقص والغناء واللهو فرحا بظهور الإله بزعمهم، نعوذ بالله من الشرك وأهله، يحتفلون هذا الاحتفال ويظلون طول اليوم يتنزهون في الحقول والحدائق، يشمون النسيم ويعبدون رع. ولا بد لهم إذا خرجوا في هذا اليوم أن يكون معهم البيض، فإن البيضة عند المصري القديم في عهد الفراعنة ترمز إلى بدء الخليقة وأصل الخليقة، فكل مصري معه بعض البيض يكتب على هذا البيض نقوشا كتابات عبارة عن عبادات ودعوات وصلوات للشمس، يطلبون من الشمس شفاء المرضى، ويطلبون تيسير الولادة للحوامل، وتيسير الحمل لمن لم تحمل، وزيادة الرزق والبركة في المزروعات والبركة في المياه، ويعلقون تلك البيضات على الأشجار حتى إذا أشرق رع، والعياذ بالله أشرق، فرأى تلك الدعوات والصلوات المكتوبات على البيضات فاستجاب لها بزعمهم. وهذا البيض عليه كتابات، نقل اليهود ذلك لما كانوا يعيشون في مصر. وفي فلسطين النصارى لونوا البيض باللون الأحمر بدلا من الكتابات، ولونوه باللون الأحمر حزنا على صلب المسيح بزعمهم، فإن اليهود لما صلبوا يهوذا ونجا عيسى صلى الله عليه وسلم فلم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن شبه لهم، لما حدث هذا النصارى يعتقدون أن الذي صلب هو الإله. حزنوا حزنا شديدا فلونوا البيض باللون الأحمر رمزا للدماء. ثم انتقلت هذه العادة من تلوين البيض إلى مصر وروما وأوروبا، فبدأوا يلونون البيض بألوان متعددة. كما أن المصري القديم إذا خرج إلى عيد شم النسيم وهو العيد الأكبر لابد أن يأخذ معه الفسيخ. والمصريون كما ذكر هيرودوت أكبر المؤرخين وأقدمهم من القرن الخامس قبل الميلاد، يعني من عام 480 قبل الميلاد، وهو مؤرخ يوناني يسمى أبو التاريخ، أتى إلى مصر وحكى العادات الكثيرة التي رآها في المصريين، وقال من أفضل عادات المصريين أنهم مهرة وعلموا الناس التمليح، تمليح الأسماك. وأفضل الأسماك عند المصريين هو سمك البور الذي يسمى إلى الآن بوري. المصريون كانوا يعبدون نهر النيل، يعبدون آلهة، ما تركوا إلها إلا وما تركوا شيئا إلا وعبدوه. فمن ضمن معبوداتهم الكبرى حعبي، يعني نهر النيل، حعبي يعني عبوة الحياة، رمز الحياة. ويعتقدون أن المخلوقات خلقت تحت الماء، وهذا ما هو عندنا في عقيدتنا أن الله جعل من الماء كل شيء حي. هم يعتقدون أن الحياة خلقت في نهر النيل، وأن المخلوقات منها ما خرج من النيل فعاش في الهواء، ومنها ما ظل يعيش في الماء، وأفضل ما يعيش في الماء هو البور. فكانوا يخرجون سمك البور هذا ويملحونه ويفسخونه، يأكل منه طوال العام، ولكن الأكل المعظم هو يوم العيد. وهيرودوت يزعم أن أكل الفسيخ يوم شم النسيم يخلق القوة والصحة والعافية في الأبدان. فالفسيخ أكله البيض كما ذكرت، البيض رمز الحياة عندهم، وأكل الفسيخ باعتبار أن النهر هو محل الحياة من عبادة النيل، أكل الفسيخ من عبادة نهر النيل. ولابد أيضا من اصطحاب البصل، لا سيما البصل الأخضر. وعقيدتهم في ذلك أن الملك الفرعون سنوسرت الثالث مرض له ولده الأمير مرضا شديدا، وعجز الأطباء عن علاجه، فأتي بالكاهن الأكبر، فالكاهن الأكبر قال ائتوني ببصلة، ووضعها تحت مخدة الأمير حتى من الغروب الشمس، من الغروب الليل اليوم الذي قبله واليوم التالي عند الشروق، أخذ البصلة فشقها ووضعها على أنف الأمير، وأمر بأن يمتلئ القصر بمعلقات البصل الأخضر. ولما صح الأمير وشفي صار المصريون يعتقدون أن الشفاء كله في البصل، وأنه لا بد في شم النسيم من أكل البصل، لا سيما البصل الأخضر، وملء البيوت بالبصل الأخضر وتعليق البصل. فهو مرتبط أيضا بعقيدة الكاهن في أن الإله خنم نصح بالبصل، فهو عبادة غير الله كذلك. ولابد أيضا مع اصطحاب البيض والفسيخ والبصل لابد من اصطحاب الخص، لأن الخص يخرج في الربيع، ولأن المصريين كانوا يعبدون إلها يسمى من، وهذا الإله من يعني المني، وهو عندهم إله الجماع، عندهم إله الجماع الذي ينزل منه المني. فالخص عندهم مخصوص بالإله من، فهو يقوي على الجماع، فلا بد من أكله في شم النسيم. فأكل الخص أيضا مرتبط بعبادة الإله من، يعني بعبادة غير الله. كما لا بد من اصطحاب الملانة وهي الحمص، لأن الحمص عند المصر القديم رمز لرأس الصقر، والصقر هو الإله حورس، أكبر وأعظم آلهة المصريين، لأن المصريين عبدوا إيزيس عن البقرة وأوزوريس عن العجل، والعجل يعاشر البقرة فأنتج منها صقرا، وهذا من العجائب. وهذا الصقر هو حورس الذي لا يزال ذلك الرمز في العالم إلى الآن. فأكل الحمص واصطحاب الحمص الملانة حيث يصنع عقودا في صدور الفتيات هو أيضا رمز ومعنى لعبادة حورس الإله الرسمي للمصريين والعياذ بالله. فهذا ما يحدث في شم النسيم. واليهود أكثر من تأثر بالمصريين، لأن المقهور كما يقال في علم النفس، المقهور مغرم بقاهره والمظلوم مغرم بظالمه يقلده. وعلماء النفس يقولون إن اليهود يفعلون في الفلسطينيين الأفاعيل ويعذبونهم ويقتلونهم كما كان الألمان بزعمهم يحرقون اليهود ويعذبون اليهود. فاليهود كانوا يعيشون في مصر من عهد يوسف عليه السلام، حين قال لهم يوسف صلى الله عليه وسلم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه الجملة، الآية العظيمة هذه، قالها يوسف لإسرائيل ولبني إسرائيل، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا مصر وعاشوا فيها آمنين، حتى إذا تطورت الأمور وانقلب الفراعنة على الحكم صار بنو إسرائيل معذبين مضطهدين مسخرين مهانين، حتى إذا خرج الفرعون صار يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يعذبهم. وكانوا يلقون باليهود ليعيشوا على ضفاف النيل، وقديما كان العيش على ضفاف النيل قاصرا على البؤساء والفقراء والأذلاء والعبيد. فكانت بنو إسرائيل معذبين مهانين إهانة شديدة في عهد المصريين، تأثروا بعبادة العجل من المصريين، وتأثروا بالاحتفال بالعيد الأكبر عيد شم النسيم. ومن العجب أنه يوم أن خرجوا من مصر، لما خرج بهم أسرى بهم موسى صلى الله عليه وسلم ليلا، كان ذلك موافقا ليوم شم النسيم. فاليهود بعد أن ضلوا وعصوا موسى وهارون عليهما السلام قالوا لابد أن نحتفل بهذا اليوم، وأسموه يوم عيد الفصح. عيد الفصح، والفصح ليست كلمة عربية حتى لا تظن أنهم من الفصاحة، بل الفصح كلمة عبرية معناها الخروج، معناها الهروب أو الخروج. فهو يوم الخروج، عيد الخروج، يوم أن خرجوا من مصر، فيحتفل به اليهود إلى الآن. وعند خروجهم كانوا يتشبهون بالمصريين، وقلت لك إن المصريين كانوا يحتفلون بشم النسيم، ومن ضمن الاحتفال أن الأطفال الصغار يحملون السعف، سعف النخيل، ومن هنا عيد السعف. فبنو إسرائيل يحتفلون بهذا اليوم ويسمونه عيد الخروج، ويسمون السفر في التوراة سفر الخروج، عيد الفصح يحتفلون به. فأي عذر للمسلمين في الاحتفال بهذا اليوم؟ أي عذر للاحتفال؟ كيف يحتفل المسلمون بهذا اليوم؟ يوم فرعوني، يوم وثني، يوم يحتفل به اليهود والنصارى، يوم كله شرك والعياذ بالله، كيف يحتفل به المصريون؟ أمر عجيب. غاب العلم الشرعي عن الناس، غابت السنة عن الناس، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولذا فإن الإمام الصنعاني في سبل السلام يقول من تزيى بزي الكفار معتقدا أنه مثلهم فقد كفر، وأما من فعل فعلهم وتشبه بهم دون أن يعتقد الاعتقاد الذي هم فيه فقد ارتكب محرما عظيما، فقد ارتكب محرما عظيما. فالواجب التحذير عباد الله، والواجب التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكرناه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وفي الحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه افترقت اليهود على 71 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسنة السنة، والدين الدين، عباد الله، والصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. لا تنسوا الرسالة التي ذكرتكم بها، رسالة الإمام الذهبي: تشبه الخسيس بأصحاب الخميس، وأصحاب الخميس هم اليهود، هم بنو إسرائيل، لأنه هجم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، فكانوا يصيحون: محمد محمد والخميس. والخميس هو الجيش المقسم إلى 5 أقسام، وهو القلب والوسط والميسرة والميمنة والمؤخرة. تشبيه الخسيس أو تشبه الخسيس بأصحاب الخميس. فبعض الناس يقول لك: يا عم الشيخ، لا احنا فاكرين فراعنة، ولا احنا نأكل البيضة بسبب أن الفراعنة اعتبروا أنه بدء الخليقة، ولا نحن نأكل الفسيخ لأن الفسيخ يخرج من نهر الحياة، ولا عبادة النيل ولا شيء، ولكن هو مملح وطعمه لذيذ ونأكله هكذا، ونأكل الخصة. عادات، مجرد عادات لا عبادات، فلماذا تحرمون علينا تلك العادات؟ فنقول: اعلم أن العادات إذا ارتبطت بأعياد الكفار فإنها محرمة. العادات إذا ارتبطت بأعياد الكفار فإنها محرمة. أتريدون أن تأكلوا الفسيخ لأنه رمز الحياة؟ كفرتم إذن. أتريدون أن تأكلوا البيض لأنه بدء الخليقة؟ كفرتم إذن. أتريدون أن تأكلوا الخص لأنه رمز لإله من إله الجماع؟ كفرتم إذن. إذن نحن متفقون أنكم تفعلون هذا على سبيل العادة، ولكن العادة هذه حلال أم حرام؟ اتفق العلماء على أن العادات المتخذة من أعياد الكفار فهي محرمة، واستدلوا بالحديث الصحيح في صحيح أبي داود لثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر أن ينحر إبلا ببوانة أو ببوانة بالضم، بوانة، وبوانة منطقة. نذر الرجل أن ينحر الإبل في تلك المنطقة، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد عدم ارتباط المكان وعدم ارتباط الزمان بشيء من الوثنية، وزمان شم النسيم مرتبط بالوثنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. وهذا عيد من أعظم، بل أكبر، بل أضخم عيد من أعياد الجاهلية، شم النسيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فنعوذ بالله من الخذلان، وعلينا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وينبغي أن نتشرف وأن نعتز بالإسلام، وأن نحمد الله تبارك وتعالى أن وجدنا وولدنا مسلمين. ومن لم يكن مسلما ثم هداه الله فأسلم فليحمد الله عز وجل، أن نجاه من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. صل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.